تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته وأصحابه، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بفقره مع وليه الإمام الحجة القائم من آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في البحث عن سبب إعلام أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبشكل مكثف ومؤكد بأنهم يستخدمون في كلامهم معاريض الكلام، وقد تفرع على هذا البحث بعد ذكر الأقوال في هذا المجال الحديث عن أن هذا الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، هل يفضي إلى إسقاط ظهور الكلام عن الحجية بحجة شيوع هذا الأسلوب وهذه الطريقة في كلامهم، بحيث لا يعود ظاهر الكلام البدوي نتيجة العلم الإجمالي الواسع المعلوم؟ فيصبح الكلام إما غير معروف الظهور، وإما أنه إذا عرف ظهوره فهو ليس بحج. والجواب على هذا التساؤل واضح قولا وعملا عند المحققين، إذ هذا المعنى لا يفضي إلى إسقاط الظهور عن حجيته في دائرة الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليه. ذلك أن أحاديثهم ليست كلها على هذا الوزان كما هو واضح، هناك الكثير من الظهورات التي لا نتحير حين مواجهتها في الاستظهار منها أولا، وفي كون هذا الظهور مطابقا للحق ثانيا، على أن العلم الإجمالي المذكور منحل بتمييز كثير من الموارد، لا نحرز أن المعلوم بالإجمال أكثر منها، هي التي كانت من المعاريض سواء أجملت لم نعرف منها المخرج، أو استطعنا بعرضها على الكتاب والسنة القطعية بالوصول إلى ظواهرها الحقيقية، أي المرادة لهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني الوجه الحق من السبعين وجها، أو معرفة ما يرمون إليه حين لحن الخطاب، وقد حثوا على ذلك كما في بعض الروايات، في جملة من الروايات وفي بعضها، أن من يعرف ذلك هو أفقه الناس، وانتهينا في نهاية البحث على ما أتذكر إلى أن المحققين في هذا المجال لم يخوضوا في بحث كبروي في العادة في علم الأصول، ونقصد هنا بالبحث الكبروي أن المحققين لم يؤسسوا قاعدة وضابطة عامة يمكن من خلالها كشف معارض الكلام، بل كانوا يواجهون ذلك دائما في علمي الحديث قديما والفقه دائما، كلما واجهوا أحاديث من هذا القبيل حاولوا معالجتها في محلها المناسب لها بحسب مواردها، وهذه سيرتهم وهذا ديدنهم من قديم الزمان إلى جديده. هذا جزء أصلا مهم من الأبحاث الفقهية التي يخوضها الفقيه في كتب الاستدلال وفي الأبحاث الاستدلالية. قلت علم الحديث قديما باعتبار أن علم الحديث بالمعنى الحقيقي أهمل أو شبه أهمل كدراسة مستقلة عن علم الفقه في القرون الأخيرة كما هو واضح. إن بقي منه شيء بقي التصنيف لشرح كتب الحديث فحسب، مش أكثر من هذا في العادة يعني. هذا على عكس عادة القدماء، القدماء كان لديهم دروس في علم الحديث غير دروس في علم الفقه أو في علم الأصول. جيد، نعم، وجدنا السيد السيستاني حفظه الله في مقابل دعوة الكليني وغيره رضوان الله عليهم من أننا لا نعرف من ذلك إلا أقله، حاول أن يذكر ضابطة لمعرفة معاريض الكلام لا يبقى معها إلا النزع اليسير مما لا نعرف، مغزاه في كلامهم صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة ما أفاده في هذا المجال في نقاط ستة، أنا أرجعتها إلى خمسة باعتبار أن نقطتين متشابهتان جدا، فالنقطة واحدة في الحقيقة. فذكر أمورا، الأمر الأول طبعا هو خاص في بحث التورية أدبيا، وهذا أشرت إليه سابقا أنا في آخر درس. الأمر الأول أن التكلم بمعاريض الكلام ولحن الخطاب والتورية ما شئت فعبر، يتكلم المتكلم ويكون عادة في مقام البيان لا في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال المطلق، بل هو يعدل في مقام الكلام من بيان ما يريد بيانه بأسلوب مباشر إلى كلام آخر يفضي إلى فهم من لا يريد إفهامه ظاهر الكلام أمرا آخر من هذا الكلام. ثم ذكر أمورا يظهر منها عدم التزامه بهذا الكلام، إذ ذكر شواهد من الروايات وقد أشرنا إلى جملة منها سابقا يكون فيها أسلوب التورية والمعاريض خفيا إلى حد لا يستطيع الإنسان أن ينتقل منها إلى معرفة الحق. وانتهى بعد ذلك إلى أن علينا على هذا الأساس أن نذكر مجموعة ضوابط. هذه الضوابط هي التي تعالج لنا حالات التعريض واللحن وإلى ما هنالك المتعمد في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم للوصول إلى معرفة ما صدر منهم لبيان الحق عما صدر على أساس بيان معاريض الكلام. وفي بعض هذه الضوابط ما يؤشر إلى كيفية التعرف على المعنى الحقيقي الذي يرمون إليه. ففي الحقيقة حاول حفظه الله أن يذكر ضمن هذه الضوابط أو الأمور ما نستطيع من خلاله أن نميز ما صدر بأسلوب المعاريض مما لم يصدر على هذا الأسلوب. وفي بعضها الآخر كيفية التعرف على ما يرمي إليه الإمام حينما يوري ويلحن في كلامه للوصول إلى مراده الحقيقي. من هنا قال الأمر الأول الذي يؤشر إلى أن مقام الكلام عند الإمام ليس هو المقام الطبيعي الذي يبين فيه الحق بأسلوب مباشر، أن يسأل عن شيء فيجيب بكلام آخر لا يعبر عن هذا الشيء المسؤول عنه، فيعدل من كلام إلى كلام آخر. وهذا الأمر كما تلاحظون لا يمثل أحد مفاتيح الحل التي من خلالها نستطيع الوصول إلى المعنى المراد، بل ما يثبته هذا الأمر أن هنالك ظرف غير طبيعي، سواء كانت تقية أم غير تقية، جعل الإمام عليه السلام يكتم الجواب عن السؤال ولا يجيب عنه إما مطلقا أو بأسلوب مباشر، فكأنه يجيب عن شيء آخر. وهذا في الحقيقة يتناسب مع المسار الذي جرى عليه السيد السيستاني في هذا البحث، إذ لم يجعل التقية هي المحور، بل جعل المحور هو كتمان أئمة أهل البيت عليهم السلام. وإلا فإن العدول من جواب السائل عن سؤاله بكلام إلى كلام آخر قد لا يرتبط بالأول، وقد يكون شيء آخر يضرب أصالة التطابق بين السؤال والجواب، لا ينحصر داعيه بالتقية كما هو معلوم، إذ الأسباب المستدعية للإمام عليه السلام إلى عدم البيان قد تكون الإشفاق على الحاضرين، قد تكون مراعاة حال السائل الذي يسأل عن أشياء إن أبديت له ساءته، ولو من جهة لين عوده فيما سأل عنه وعدم تحمله هو شخصيا للجواب عن مثل هذه المسائل المضمئلات الصعبة والعسيرة. الأمر الثاني أو الضابطة الثانية أن يجيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن سؤال واضح بجواب يخالف المسلمات الدينية العقدية أو المسلمات الشرعية الإسلامية أو المذهبية، فهذا قرينة واضحة على أنه صلوات الله وسلامه عليه ليس بصدد بيان الحق. وهذا الكلام في الجملة مما لا مجال لإنكاره أو التنكر له، لكننا لا نستطيع أبدا أن نوافق على إطلاقه، إذ لا نكاد نتصور أن يبتدئ الإمام بكلام أو أن يجيب على سؤال سائل يتنافى مع مسلمات الدين الإسلامي كتابا وسنة. إذا كانت هذه السنة سنة مسلمة بين المسلمين، حتى لو كان السلطان يحاول إشاعة جو مخالف لهذا المسلم، إذ من الواضح أن قول شيء من هذا القبيل يفقد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مبرر إقامته حافظا للشرع والدين، لأن قول شيء يخالف بصراحة كتاب الله عز وجل أو السنة المروية عندنا وعند القوم معا والمتسالم عليها، ولو أراد السلطان غير ذلك مما يخرج الأمر عن أصوله إن صح التعبير. ولذلك وجدنا في الروايات أن هنالك أمور يقول الأئمة عليهم السلام أننا لا نتقي فيها، ولذلك عندما ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام الضوابط ذكروا من ضمن الضوابط أن ما جاءنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم مخالفا للكتاب والسنة لم يقولوه، مش لابد من توجيهه، أصل نسبته إليها هي نسبة خاطئة أو مكذوبة. وأغلب الظن أنه حفظه الله لا يريد هذا الإطلاق، وإن أوهمه بعضه أو أوهمته بعض عبائر التقرير المنقول عنه. نعم، قول الإمام عليه السلام ما يخالف المسلمات المذهبية أو ما يخالف الحق في أمور مختلف عليها على مستوى ظهورات الكتاب أو إطلاقاته وكذلك السنة في الدائرة الإسلامية العامة أمر ممكن، خصوصا إذا كان الأمر الذي يجيب به الإمام المخالف للمسلم المذهبي الداخل في دائرة الاختلاف بيننا وبين القوم، يعد من الأسباب الرئيسة للارتقاء كما لا يخفى. فقول الإمام كلاما من هذا القبيل يعد من القرائن على أنه ليس في صدد بيان الحق كما هو واضح، بل تعد هذه القرينة من القرائن القوية جدا والقطعية أو شبه القطعية، إذ تسالم المذهب تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، إذ لا تسالم عندنا في زمن الأئمة غير تابع لأئمة أهل البيت عليهم السلام، بل حتى بعد زمن الأئمة، على أمر يأتي الإمام ويقول خلافه، مما يؤشر بشكل واضح إلى أن هنالك سببا اعتراه جعله يقول ذلك.
لم يقولوه
الكتاب والسنة، السنة يعني أقوال النبي المتسالم عليها، السنة القطعية ورد في الروايات صريحة. لم نقوله، غالب الروايات وردة في الكتاب، بس هي ورد في الكتاب والسنة تمام. بعض الروايات في بحث التعدل والترجيح تعرضنا لها بشكل واضح. الضابطة الثالثة أن الممارس لكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم بعد أن علمنا أن هنالك ما صدر منهم وبعدد معتد به، بهذا الأسلوب لا بد له حين معالجة رواية من الروايات أن ينظر في مجموع كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم بحكم المتكلم الواحد، لأن النظر في مجموع الكلمات المتحدثة عن أمر واحد مما يؤشر ويوضح لنا في كثير من الحالات إلى معرفة أن هذا الكلام صدر لبيان الحق أو لغير ذلك. وهذه الضابطة يستفاد منها عادة في غير الأمور المسلمة والواضحة، في الفروع التفريعية التي قد تكون موضع اختلاف حتى في داخل المذهب اجتهادا بين أصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهناك موارد اختلف فيها جملة من أعظم الأصحاب كخلاف ابن أبي عمير وابن أبي يعفور مثلا في بعض المسائل الفقهية بشكل حاد، ولها نظائر هذه حتى في زمن الأئمة عليهم السلام، فضلا عن خلافات الفقهية بين الفقهاء بعد ذلك التي هي أوضح من أن تحتاج إلى بيان. الأمر الرابع أو الضابطة الرابعة ملاحظة الملابسات والظروف التي صدر فيها الكلام، وهذا هو الذي دمجت فيه نقطتين في نقطة واحدة من كلامه، بمعنى أن علينا عند ما ندرس خطابا صدر من الإمام عليه السلام أو رواية أن ننظر إلى الظروف الموضوعية التي صدرت فيها الرواية. بعض الروايات هي في متضمنها تذكر الملابسات التي صدرت فيها، يعني مثلا في بعض الحالات زرارة يقول قصدت الإمام في وقت لا يخلو فيه للناس وكنت معه وحيدا وسألته كذا وكذا، هذا يبعد الأمر عن كون البيان بيان تقي، وإن كان محتمل أن الإمام يتقي نادرا حتى من مثل زرارة حتى لا يخرج ويقول للناس كذا وكذا، خصوصا في أوائل أمره مثلا قبل أن يكون ذاك الجليل الكبير. مرة أخرى لا تأتي الرواية يقول حضرت في المسجد في يوم الجمعة والإمام وقد سئل الإمام عن كذا وكذا وأجاب. عادة في المسجد لا يكون المسجد خلوا من الناس، وما كان في انفصال مذهبي كما هو واضح، فيحضر في المسجد أصناف من الناس كما هو واضح. عصر صدور الخطاب، معرفة الميل المذهبي الفقهي حين صدور الخطاب، المدارس الفقهية الشائعة في بيئة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، معرفة ما كان يروج له السلطان من هذه المذاهب، وهذا يختلف باختلاف الأفكار التعرف عليه. يعني هناك مسائل بارزة في مسألة خلق القرآن سهل لأنها مسألة باتت من الأعلام في ذلك الوقت وصارت ميزان، في بعض التفريعات لا، المسألة ليست بهذا الوضوح بل قد تخفى على كثيرين وقد تخفى على الجميع ولا نستطيع أن نخرج منها. معرفة ملابسات وظروف الكلام، وهذه تدخل تحتها أمور كثيرة يعني غير محصرة، هذا مما يؤشر في كثير من الحالات إلى أن الإمام تكلم تقية، وفي جملة حالات نستطيع أن نعرف المغزى والمرمى الذي يرمي إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه الضابطة أو النقطة اللي دمجت نقطتين عنده حفظه الله فيها، واضح أنها تفضي بنا إلى احتمال صدور الأمر تقي دراسة الملابسات والظروف، تؤشر في كثير من الحالات إلى معرفة ذلك، لكن هذه النقطة كما هو واضح لا تدلنا بوضوح على كيفية المخرج والمحمل الذي لا بد أن نحمل عليه. الضابطة الخامسة أن يعمد المتكلم وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى ذكر أمور يظهر منها أنه في مقام التورية والخطاب غير المباشر في ثنايا الكلام، وهذا موجود في الروايات كما في صحيحة زرارة المعروفة في الركعة في مبحث الاستصحاب، والتي يظهر منها إضافة ركعة موصولة ركعة الاحتياط، لف ودوران الإمام في المطلب يؤشر إلى أن الظهر يحتضي، أو كما في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه الوائدة في الخمس خبز أرباح المكاسب، والتي يؤشر فيها الإمام في أكثر من موطن ومكان إلى أنه كره بيان الأمر كله، ويصرح أصلا في بعض فقراتها في سنة هذه سنة 220 لسبب كرهت ذكره في نفس الرواية، وهي التي حلل فيها أكثر الخمس تحليل خاص ولائي، ما أفضى ببعض المحققين من الكبار كالسيد الروحاني صاحب المنطقة إلى رمي الرواية وردها بدعوى الإجمال مع أن مدار أبحاث المكاسب عند جميع فقهائنا عليها تقريبا أبحاث خمس المكاسب، خمس أرباح المكاسب. طبعا قبله حاول إسقاط الرواية صاحب المدارج. صاحب المدارج تعلمون كان له مبنى خاص في العمل بالرواية ولزوم كونها صحيحة ولزوم كون التوثيق بشهادة عدلين لكل من الرواة. عموما يوجد روايات من هذا القبيل. هذه الضوابط يا إخوان ساقها السيد السيستاني من بدايتها إلى نهايتها كضوابط يمكننا من خلالها التعرف على المعنى والمغزى الذي كان يرمي إليه الإمام حينما يتكلم لمعاريض الكلام. هكذا ساقها. أنا قسمتها اليوم في بداية البحث إلى قسمين، لكن هذه النقاط أو الضوابط كما ترونها، واستخدم أمور كما ترونها، هي تؤشر إلى معرفة أن الإمام تكلم بالمعاريض أم لم يتكلم بالمعاريض. وإلا فباستثناء المخالفة للمتبنيات المذهبية والمسلمات الشرعية والتقنينية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وملاحظة مجموع الكلام، أي النقطة الثانية والثالثة، فهي لا تدلنا أساسا هذه الضوابط على كيفية الخروج من الكلام المورى أو المعرض فيه إلى معرفة ما يرمي إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. شيء من هنا حاولت جاهدا أن أعتصر الأفكار للخروج بضوابط مقترح في هذا المجال يمكن من خلالها أن يصل الإنسان إلى ضوابط بمجموعها في غالب الحالات يستطيع أن يتعرف الإنسان على ما يريدون صلوات الله وسلامه عليهم من مغزى الكلام. وهذا مفتاحه يا إخوان، وهو الذي لم يؤشر إليه السيد السيستاني حفظه الله تعالى. مفتاحه معرفة طبيعة التورية التي كان يتكلم بها الإمام عليه السلام. إذ الإمام لا يوري تورية عامة كالتي نعرفها عادة في حياتنا أو تحدث عنها الأدباء، بل الإمام يعمد إلى تورية من صنف خاص، ومش بالضرورة تورية، قد تكون كناية، قد تكون مجاز. يعمد إلى الجواب غير المباشر لأجل الكتمان ولأجل الاتقاء، وهو يريد في ذلك الآن أن يفهم بعض الناس أنه يتكلم كذلك حيث يجل إلى ذلك سبيلا. هذا الأمر المفتاحي الذي من خلاله نستطيع أن نتعرف على المنهج، ونتعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.